أيها الإخوة، تقدم لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة هذه الخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على المبعوث إليهم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إنكم في هذه الأيام تستقبلون السفر إلى حج بيت الله الحرام، ترجون من الله مغفرة الذنوب والآثام، وتؤملون الفوز بالنعيم المقيم في دار السلام، وتؤمنون بالخلف العاجل من ذي الجلال والإكرام. أيها المسلمون، إنكم تتوجهون في أشهر حرم إلى أمكنة حرام فاضلة، إلى مشاعر معظمة تؤدون عبادة من أجل العبادات، لا يريد بها المؤمن فخرا ولا رياء ولا نزهة ولا طربا ولا فرجة، إنما يريد بها وجه الله والدار الآخرة. فأدوا هذه العبادة أيها المسلمون، أدوها كما أمرتم، مخلصين لله رب العالمين، متبعين لرسول الله محمد خاتم النبيين، من غير غلو ولا تقصير، فإن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. أيها المسلمون، قوموا في سفركم وإقامتكم بما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة وغيرهما من شعائر الدين. إذا وجدتم الماء فتطهروا به للصلاة، فإن من صلى بغير وضوء فلا صلاة له. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والصعيد الطيب كل ما كان على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو غيرها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أدوا الصلاة جماعة ولا تشتغلوا عنها بشيء، فإن صلاة الجماعة تفوت، والشغل الذي تتشاغلون به يمكن قضاؤه فيما بعد. صلوا الصلاة الرباعية ركعتين من حين مغادرة بلدكم حتى ترجعوا إليه، فصلوا الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين، تأسياً برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن تصلوا خلف إمام يتم، فأتموها أربعاً، سواء أدركتم معه الصلاة كلها أو بعضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حتى لو لم يدرك الإنسان مع الإمام الذي يصلي أربعاً إلا التشهد الأخير، فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة أربعاً، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. اجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسب المتيسر لكم، هذا إن كنتم سائرين. أما إذا كنتم نازلين فلكم الجمع، لكم الجمع رخصة، ولكن الأفضل ألا تجمعوا، وأن تصلوا كل صلاة في وقتها. صلوا من النوافل ما شئتم، من التهجد في الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وغيرهما من النوافل، إلا ثلاث سنن فقط، وهي سنة الظهر والمغرب والعشاء، فالأفضل ألا تصلوها. تخلقوا بالأخلاق الفاضلة من الصدق والسماحة وبشاشة الوجه وخفة النفس والكرم بالمال والبدن والجاه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كونوا أسوة حسنة في الأخلاق الفاضلة والآداب العالية، واصبروا على المشقة والأذى، فإن الإنسان لا بد أن يحصل له في مثل هذه الأسفار شيء من المشقة أو شيء من الأذى. قد يسمع ما يكرهه إما في نفسه وإما في غيره، فليصبر فإن الله مع الصابرين. ولينصح إخوانه إذا تجاوزوا وفعلوا ما لا يحل لهم فعله من قول أو فعل. وقد قيل إنما سمي السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فكم من إنسان تراه في البلد ولكنك لا تعرف عن أخلاقه ولا عن شهامته ومروءته ورجولته ودينه شيئاً، فإذا صاحبته في سفر تبين لك من أخلاقه وأعماله وعباداته ما كان خفياً عنك. فإذا وصلتم الميقات فاغتسلوا كما تغتسلون من الجنابة، وطيبوا أبدانكم الرؤوس واللحى، والبسوا ثياب الإحرام غير مطيبة، إزاراً ورداءً أبيضين للذكور، وأما النساء فيلبسن ما شئن من الثياب غير متبرجاتٍ بزينة. أحرموا من أول ميقاتٍ تمرون به، وإن كان غير ميقاتكم الأصلي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. ومن سافر في الطائرة فليتأهب للإحرام قبل محاذاة الميقات، ثم يحرم إذا حاذاه بدون تأخير. وإذا كان يخشى أن تمر الطائرة من فوقه سريعاً فلا حرج عليه أن يقدم الإحرام بخمس دقائق أو نحوها في مسير الطائرة، لأن تقديمه هذا التقديم خير من فوات دقيقة واحدة، إذ أن الطائرة في الدقيقة الواحدة تقطع مسافات كبيرة. أحرموا بالنسك من غير تردد ولا شرط، أي لا تقولوا: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إلا أن تخافوا من شيء يمنعكم من إتمام النسك من مرض أو غيره، فقولوا عند عقد الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لأن إمامنا ونبي الله عز وجل محمد رسول الله لم يستثن حين أحرم، أي لم يقل: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولكن لما شكت إليه ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها شاكية وتريد الإحرام، أمرها أن تستثني وقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. أحرموا بالعمرة قائلين: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ارفعوا أصواتكم بالتلبية، فإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره أن يأمر أصحابه بالإهلال، فكانوا يصرخون بذلك صراخا من غير أن يلحقهم مشقة. أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بالتلبية ولا بغيرها من الذكر، لأنهن مأمورات بالتستر. فإذا وصلتم المسجد الحرام فطوفوا بالبيت طواف العمرة سبعة أشواط، ابتداء من الحجر الأسود وانتهاء به. طوفوا بجميع البيت ولا تدخلوا من بين الحجر والكعبة، فمن فعل ذلك أي دخل من بين الحجر والكعبة فإن شوطه يكون لاغيا غير صحيح، ولا تشقوا على أنفسكم بمحاولة الوصول إلى الحجر الأسود لاستلامه أو تقبيله، وأشيروا إليه عند المشقة ولا تكلفوا أنفسكم بمحاولة الدنو من الكعبة، فإن الخشوع في الطواف أفضل من القرب إلى الكعبة، وجميع المسجد مكان للطواف حتى السطح الأعلى، إلا السطح الذي فوق المسعى فإنه ليس من المسجد الحرام، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام. ولهذا يجوز للمرأة الحائض أن تجلس بانتظار أهلها في المسعى ولا حرج عليها، ولا يحل للمعتكف بالمسجد الحرام أن يخرج إلى المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد الحرام. فإذا أتممتم الطواف فصلوا ركعتين خلف مقام إبراهيم، وعند التقدم إلى ذلك اقرأوا ما قرأه نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اقرأوا قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن تيسر لكم القرب من المقام فهو أفضل، أما إذا كان المطاف مزحوماً كما هو المتوقع في أيام المواسم فلا تصلوا خلف المقام قريباً منه، لأن هذا المكان مكان للطائفين. ولهذا يجوز للإنسان الطائف إذا رأى إنساناً يصلي في المطاف يجوز له أن يمر بين يديه ولا حرج عليه، لأن الذي يصلي في مكان الطائف في مكان الطائفين هو المعتدي فلا حرمة له. وإذا انتهيتم من الركعتين فلا تجلسوا للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجلس للدعاء بل خفف الركعتين عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى السعي، ولكنه عليه الصلاة والسلام أتى الحجر فاستلمه قبل أن يخرج إلى المسعى، فإن تيسر لكم ذلك فهو خير، وإن لم يتيسر فاذهبوا إلى السعي بدون الإشارة إلى الحجر، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسعوا بين الصفا والمروة سعي العمرة 7 أشواط، تبدأون بالصفا وتنتهون بالمروة، ذهابكم من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعكم من المروة إلى الصفا شوط آخر. فإذا أتممتم السعي فقصروا رؤوسكم من جميع الجوانب حتى يظهر أثر التقصير على الشعر، والمرأة تقصر بقدر أنملة أي بقدر فصلة إصبع، وبذلك تمت العمرة فتحلون الحل كله. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرموا بالحج من المكان الذي أنتم فيه، واصنعوا عند الإحرام بالحج كما صنعتم عند الإحرام بالعمرة قولا وفعلا، إلا أنكم تقولون بدل قولكم في العمرة لبيك عمرة تقولون في الحج لبيك حجا، ثم صلوا بمنى ظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، تصلون الرباعية ركعتين، تصلون كل صلاة في وقتها اقتداء بإمامكم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس في صباح اليوم 9 فسيروا إلى عرفة، فإن تيسر لكم المقام في نمرة إلى زوال الشمس فهو أفضل، وإن لم يتيسر فالأمر واسع ولله الحمد. وصلوا بها الظهر أي صلوا في عرفة الظهر والعصر قصرا وجمعا بالتقديم، ثم اشتغلوا بذكر الله ودعائه والتضرع إليه، وارفعوا أيديكم عند الدعاء متضرعين إلى الله تبارك وتعالى مستقبل القبلة، وأكثروا من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فإن ذكر الله في ذلك اليوم من أفضل الذكر، وكل عرفة موقف إلا بطن الوادي عرنة، وانتبهوا لحدود عرفة، فإن بعض الناس ينزل قبل أن يصل إليها ثم ينصرف من مكانه بدون وقوف فيها، ومن لم يقف بعرفة في وقت الوقوف فلا حج له. فإذا غربت الشمس في اليوم التاسع فسيروا إلى مزدلفة ملبين، وصلوا بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين متى وصلتم إليها، إلا أن تخشوا أن ينتصف الليل قبل وصولكم إليها، فصلوا قبل منتصف الليل ولو في الطريق، لأنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل، إذ أن وقتها ينتهي بنصف الليل. فإذا صليتم الفجر فقفوا عند المشعر الحرام أو في أي مكان من مزدلفة، واذكروا الله تبارك وتعالى وادعوه حتى تصفروا جدا، ثم سيروا إلى منى ملبين، وابدأوا بجمرة العقبة وهي الأخيرة التي تلي مكة، فرموها بسبع حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصاة، كل حصاة أكبر من الحمص قليلا. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يرمي بحجرات مثل بعر الغنم. ألقطوا هذه الحصيات من حيث ما شئتم، من أي مكان، من منى، من مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مكان التقاطها، بل أمر أن تلتقط له وهو في منى. فإذا رميتم الجمرة فاذبحوا هديكم واحلقوا رؤوسكم، والمرأة تقصره، فإذا رميتم وحلقتم أو قصرتم حل لكم كل شيء من محظورات الإحرام سوى النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فالبسوا الثياب وتطيبوا، ثم انزلوا إلى مكة وطوفوا بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة، وذلك للحج. وبفعل هذه الأربعة، الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي، تحلون من محظورات الإحرام كلها حتى النساء، وهذا يسمى التحلل الثاني. ولا حرج عليكم أن تؤخروا طواف الإفاضة حتى تنزلوا من منى نهائيا. أيها المسلمون، علمتم الآن أن الحجاج يفعلون يوم العيد بعد الوصول إلى منى خمسة أنساك: الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، مرتبة هكذا. فإن قدمتم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسع لأمته في ذلك، فكان يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلله الحمد والمنة والفضل والثناء. لا حرج على الإنسان أن ينزل من مزدلفة إلى مكة رأساً ويطوف ويسعى ثم يخرج إلى منى ليكمل نسكه، ولا حرج على الإنسان أن ينزل فيرمي الجمرة ثم يذهب إلى مكة قبل أن ينحر ويحلق. الأمر في هذا واسع. ثم بيتوا بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وارموا الجمرات الثلاث في اليومين بعد الزوال. ابدأوا برمي الجمرة الصغرى وهي الأولى الشرقية، ارموها بسبع حصيات متعاقبات تكبرون مع كل حصاة، ثم تقدموا عن الزحام واستقبلوا القبلة وارفعوا أيديكم وادعوا الله تعالى دعاء طويلا، ثم ارموا الوسطى كذلك، وقفوا بعدها للدعاء كما فعلتم بعد الأولى، ثم ارموا الجمرة الكبرى جمرة العقبة ولا تقفوا بعدها للدعاء، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. ولا ترموا في هذين اليومين، أي الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال، ولكم تأخير الرمي إلى الليل مع الزحام والمشقة في النهار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت أول الرمي دون آخره، وأذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ليرموا قبل زحمة الناس. وهذا دليل على مراعاة الحال، وأنه مع الزحام قد يجوز ما لا يجوز مع السعة. وارموا أيها الإخوة بأنفسكم، ولا توكلوا أحدا في الرمي عنكم، لأن الرمي من الحج وقد قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص للضعفة من أهله أن يوكلوا، بل أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة قبل الناس. ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص للرعاة الذين يغيبون عن منى مع إبلهم أن يوكلوا، بل أذن لهم أن يرموا يوما ويدعوا يوما إلى اليوم الثالث. ولكن لو كان الحاج لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض والكبير العاجز والمرأة الحامل التي تخشى على نفسها أو حملها، فحينئذ يجوز التوكيل لهؤلاء لتعذر رميهم بأنفسهم. وحينئذ يرمي الوكيل عن نفسه أولا ثم عن موكله ثانيا في موقف واحد، فيرمي الجمرة سبعا عن نفسه ثم سبعا عن موكله، ثم إلى الثانية سبعا عن نفسه وسبعا عن موكله، ثم إلى الثالثة سبعا عن نفسه وسبعا عن موكله. ومن العجز الذي لا شك فيه في هذه الأزمنة، إذا كان الحجاج يريدون أن يتعجلوا فيخرجوا في اليوم الثاني عشر، فإنه لا يمكن للنساء أن يرمين بأنفسهن لشدة الزحام الشديد. لذلك لا حرج أن توكل المرأة ولو كانت قادرة في نفسها، لأنه يخشى عليها من الزحام، ولأنها لو أخرت الرمي لغابت الشمس قبل أن ترمي، وحينئذ ربما يقال إنه يلزمها أن تبقى إلى اليوم الثالث عشر. فلا بد حينئذ من أن توكل، لأننا سمعنا أمورا عظيمة تقع من النساء في مثل هذا اليوم، أي في مثل اليوم الثاني عشر لمن تعجل، من الزحام الشديد الذي يخشى منه تكشف العورة، وربما يخشى منه المرض أو الكسور، وربما يخشى منه الموت. وقد قال ربنا وهو أرحم الراحمين: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا رميتم الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر، فإن شئتم فانزلوا إلى مكة، وإن شئتم فتأخروا لليوم الثالث عشر لترموا الجمرات الثلاث كما رميتموها في اليومين السابقين، وهذا أفضل، لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملاً حيث يحصل له المبيت والرمي في الثالث عشر. وهنا مسألة، وهي أن الإنسان إذا سقطت منه حصاة وهو يرمي فلا حرج أن يأخذ من تحت قدمه حصاة ويرمي بها ولو كانت قريبة من الحوض، حتى لو قدر أنه قد رمي بها فلا حرج، لأن الحصاة حصاة سواء رمي بها أم لم يرم بها. ومن قال من العلماء إن الحصاة المرمية بها لا يجزئ الرمي بها ثانية، فإنه قول ضعيف لا دليل عليه. كذلك لو أن الإنسان حُصِر وضيق عليه في الزحام، وقد رمى ثلاثًا من الحصى مثلًا، ثم خرج بعيدًا عن الزحام ورمى الباقية، أو انتظر إن كان لا يمكنه إيصال الحصاة إلى المرمى، انتظر حتى يخف الزحام ثم رمى الباقية، فلا حرج عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا أتممتم أفعال النسك أفعال الحج كلها وأردتم السفر إلى بلادكم فلا تخرجوا من مكة حتى تطوفوا للوداع، لأن طواف الوداع واجب على كل من حج أو اعتمر إلا الحائض والنفساء، فلا وداع عليهما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف، قال: إلا أنه خفف عن الحائض. واحذروا مما يفعله بعض الناس الذين يقدمون طواف الوداع على رمي الجمرات في آخر يوم، فينزلون إلى مكة في ضحى اليوم الثاني عشر ويطوفون للوداع، ثم يخرجون ويرمون الجمرات بعد الزوال ثم يغادرون، فهذا فعل غير صحيح، وطواف الوداع لم يجزئ عنهم لأنه طواف قبل وقت حلوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيها الإخوة، هذه صفة الحج سقناها على نحو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسب الإمكان والاستطاعة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعلنا وإياكم من قادة الإصلاح ومن الهداة المهتدين. فقوموا بحجكم وعمرتكم وجميع أعمالكم مخلصين لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتنالوا محبة الله ومغفرة ذنوبكم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وغفر لنا في الآخرة والأولى، إنه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى. أما بعد، فيا عباد الله، إنكم تستقبلون العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهذه الأيام العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي قتل شهيداً وعقر فرسه وجواده ولم يرجع من ذلك بشيء، أي لم يرجع لا بنفسه ولا بماله، فهذا قد يكون أفضل. أما ما سوى ذلك فما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ولهذا كان العمل في العشر الأولى من ذي الحجة أفضل من العمل في العشر الأخيرة من رمضان. هذا مقتضى كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أكثر الناس عن هذا غافلون، لا يدرون عن فضل هذه الأيام ولا عن فضل العمل فيها إلا شيئاً يقال أحياناً على المنابر، ولكنه لا يؤكد على عامة الناس. وإني أظن أن عامة الناس إذا بين لهم الأمر فإنهم سيسرعون إلى الخير. لهذا أكثروا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، أكثروا فيها من الصلاة، أكثروا فيها من قراءة القرآن، أكثروا فيها من الذكر ولا سيما التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، من حين أن يثبت دخول شهر ذي الحجة. أكثروا فيها من الصدقة، أكثروا فيها من البر، أكثروا فيها من الإحسان، أكثروا فيها من كل عمل يقربكم إلى الله، ومن ذلك الصيام، فإن صيامها لا شك أنه من الأعمال الصالحة وأنه محبوب إلى الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وصوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومن أراد منكم أن يضحي فثبت دخول شهر ذي الحجة فإنه لا يحل له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا. هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد الإنسان أن يضحي فلا يأخذن من هذه الأمور الثلاثة شيئا: الشعر والظفر والبشرة، يعني الجلد. وأما من يضحى عنه وهم أهل البيت فلا حرج عليهم أن يأخذوا شيئا من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى من أراد أن يضحي، وأهل البيت يضحى عنهم ولا يضحون. ولهذا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أهله أن يأخذوا شيئا من ذلك مع أنهم كانوا يضحى عنهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضحي بأضحيتين، إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عن أمته جميعا، فجزاه الله عنا خيرا، وجعلنا من أتباعه ظاهرا وباطنا، وحشرنا في زمرته، وسقانا من حوضه، وجمعنا به في جنات النعيم، إنه هو الكريم الوهاب. أيها الإخوة، إن خير الحديث كتاب الله، عليكم بكتاب الله، اقرأوا كتاب الله، تفهموا معنى كتاب الله، اعملوا بما جاء في كتاب الله، صدقوا بأخباره من غير تردد ولا شك، اعملوا بأوامره فافعلوها بدون تردد. إذا سمعتم أمر الله ورسوله فلا تقولوا هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، واستعينوا بالله وافعلوا، فإن كان أمرا واجبا فقد أبرأتم الذمة، وإن كان أمرا مستحبا فقد ارتفعت درجاتكم وكثرت حسناتكم، وصرتم متبعين تماما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عابدين حقا لله تعالى. ولهذا لا أعلم إلى ساعتي هذه أن الصحابة إذا أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاء الأمر في القرآن لا أعلم أن واحدا منهم يقول يا رسول الله هل الأمر هذا واجب أو مستحب. نعم، يحق للإنسان أن يبحث عن كون الشيء عن كون الأمر واجبا أو مستحبا، إذا خالف ولم يفعل فحينئذ لا حرج أن يسأل أواجب هو أم مستحب، من أجل أن يحدث توبة إذا كان الأمر واجبا. أما قبل الفعل فإن وظيفتنا ومنزلتنا أن نقول سمعنا وأطعنا ونفعل. أيها الإخوة، اعملوا بكتاب الله ظاهرا وباطنا، عليكم به فإنه قائدكم إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم بالجماعة، وهي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين عليها غير متفرقين فيها، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة عليه في كل وقت، فإنه أعظم الناس حقا عليكم. أكثروا من الصلاة عليه فإنكم بذلك أمرتم، أكثروا من الصلاة عليه فإنكم تنالون بذلك أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوة متآلفين مجتمعين على الحق غير متفرقين فيه يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم، وأصلح للولاة بطانتهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، أرسله الله تعالى إلى الخلق وهم أحوج ما يكونون إلى نور الرسالة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى وتبصروا في هذه الليالي والأيام، فإنها مراحل تقطعونها إلى الدار الآخرة لحظة فلحظة حتى تنتهوا إلى آخر سفركم، وإن كل يوم يمر بكم بل كل لحظة تمر بكم فإنها تبعدكم من الدنيا وتقربكم إلى الآخرة. عباد الله، إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. إن هذه الأيام والليالي المختلفة لخزائن لأعمالكم محفوظة شاهدة بما فيها من خير أو شر، فطوبى لعبد اغتنم فرصها بما يقرب إلى الله، وطوبى لعبد شغلها بالطاعات واجتناب المعاصي، طوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال، فاستدل بذلك على ما لله تعالى فيها من الحكمة البالغة والأسرار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عباد الله، ألم تروا إلى هذه الشمس تطلع كل يوم من مشرقها وتغرب في مغربها، وفي ذلك أعظم اعتبار، إن طلوعها ثم غيوبها إيذان بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوب وإدبار، بينما لا يرى الإنسان فيها شيئا مذكورا، إذا به يوجد ثم يكون خبرا من الأخبار. ألم تروا إلى القمر يطلع هلالا صغيرا في أول الشهر كما يولد الأطفال، ثم ينمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل في النمو أخذ في النقص والاضمحلال، وهكذا الإنسان في حياته تماما. فإن الله تعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فاعتبروا أيها الإخوة، اعتبروا بما في هذه الآيات من العبر. ألم تروا إلى هذه السنين تتجدد عاما بعد عام، يجيء أول العام فينظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمر الأيام سريعة كلمح البصر فإذا هو في آخر العام. وهكذا عمر الإنسان وحياته، يتطلع الإنسان إلى آخر عمره تطلع البعيد، ويستبعد الموت فإذا به قد بغته الأجل، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ربما يؤمل الإنسان طول العمر ويتسلى بالأمان، فإذا بحبل الأمل قد انصرم وببناء الأمان قد انهدم. أيها الإخوة، إنكم في هذه الأيام تودعون عاماً ماضياً شهيداً، وتستقبلون عاماً مشرقاً جديداً، فيا ليت شعري ماذا أودعنا في العام الماضي، وماذا نستقبل به العام الجديد. فليحاسب العاقل نفسه ولينظر في أمره، فإن كان فرط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله وليستدرك ما فات، وإن كان ظالماً لنفسه بفعل المحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل والفوات. وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. إن كان ممن من الله عليه بالاستقامة فليحمد الله على ذلك، وليسأله الثبات عليه إلى الممات. أيها الإخوة، إنه ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنه ليس بتمني القلب ولا بتحلي الجوارح بالأعمال الصالحة، وإنما الإيمان ما حل في القلب وصدقته الأعمال. قال الحسن البصري: لم يسبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بما وقر في قلبه. فصححوا أيها المسلمون قلوبكم، طهروها صباحاً ومساءً، فإن المدار عليها. يقول الله تبارك وتعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. ويقول تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء والشقاق والنفاق وسوء الإخلاق. اللهم طهرها تطهيراً نبلغ به مآلنا وما نؤمله منك يا رب العالمين. أيها الإخوة، إن التوبة ليست مجرد قول باللسان، ولكنها ندم على ما فعل الإنسان من الذنوب، وترك لما كان عليه من المعاصي والعيوب، وإنابة إلى الله تعالى بإصلاح العمل ومراقبة علام الغيوب. فحققوا أيها المسلمون الإيمان، وأخلصوا التوبة ما دمتم في زمن الإمكان. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فقال: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ففي الشباب عزيمة وقوة، فإذا هرم الإنسان فترت العزيمة وضعفت القوة، ولم يستطع التخلص مما شب عليه. وفي الصحة انشراح ونشاط، فإذا مرض الإنسان ضاقت نفسه وانحط نشاطه وثقلت عليه الأعمال. وفي الغنى راحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان قلق فكره وانشغل بطلب العيش لنفسه وعياله. وفي الحياة ميدان فسيح للأعمال، فإذا مات الإنسان انقطعت عنه أوقات العمل وفات زمن الإمكان. فاعتبروا أيها الإخوة المسلمون، اعتبروا بهذه المواعظ من خير واعظ من البشر، وقيسوا ما بقي من أعماركم بما مضى منها، فإنما بقي منها سوف يمضي سريعا كما مضى ما سبق. واعلموا أن كل آت قريب، وكل شيء من الدنيا زائل، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إخواني، تذكروا إخوانا لكم كانوا معكم في مثل هذا العام من سالف الأزمة ثم انتقلوا من القصور إلى القبور، ومن الأهل والأموال إلى الجزاء على الأعمال، فأصبحوا مرتهنين بأعمالهم في قبورهم، يتمنون زيادة حسنة واحدة في أعمالهم فلا يستطيعون، ويتمنون أن يتوبوا من سيئات أعمالهم، وهم عن التوبة بعد الموت محجوبون. رؤي بعض الأموات في المنام فقال: قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمون حقيقة ما نحن به، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. فبادروا إخواني عباد الله بالتوبة، واعرفوا قدر ما أنتم فيه اليوم وما ستقدمون عليه غدا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الدنيا خير، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا كلها وما فيها. وليست دنيا عصرك ولا دنياك وحدك، بل الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، ما كان ذلك لك وما كان لغيرك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم اقرأوا قول الله عز وجل عن ابتداء الخلق وانتهائه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فاعتبروا يا أولي الأبصار واعملوا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، وأخلصوا التوبة للواحد القهار قبل النقلة ومفارقة الأهل والأوطان. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن تتجاوز عنا ما عملناه من الأعمال السيئات، وأن تغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمسلمين وكل من أوصانا في الدعاء، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، لقد أزعج الناس ما حصل في منى من الحريق الذي اكتسح كثيرا من مساحة الأرض، ومات به خلق كثير، وأصيب به خلق كثير، وأصيب بمصيبتهم خلق كثير. فهذه ثلاثة أمور: هلاك بهذا الحريق، وإصابة مباشرة، ومصيبة على من أصاب ذويهم وقراباتهم. بل هي مصيبة على الجميع، ولكننا نؤمن بقضاء الله وقدره، ونعلم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإننا نؤمن أن ما حدث فإنما هو مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأنه لا بد أن يكون كما كان. ولقد كان المسلمون يقولون جميعا: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فلو لم يشأ الله هذا ما كان أبدا، ولكنه شاءه لحكمة عظيمة، فسبحان الحكيم العليم. أما إخواننا الذين أصيبوا بهذا الحادث بالموت فإننا نرجو أن يكونوا من الشهداء، لأن من مات بالحرق فهو شهيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا محرمين فإننا نرجو أن يبعثوا يوم القيامة ملبين، لأنهم أصيبوا بهذا قبل التحلل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أوقصته ناقته وهو واقف بعرفة أنه حين سئل عنه قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنب محظورات الإحرام، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه في إزاره وردائه، لأنه مات وهو لابس لهما، فكان المشروع أن يكفن بهما وألا يكفن في ثياب أخرى، كما أن الشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه يدفن في ثيابه ولا يكفن بثياب أخرى. والحج نوع من الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين سألته هل على النساء جهاد، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إننا نرجو الله تبارك وتعالى لإخوتنا الذين احترقوا في هذا الحريق أن يغفر الله لهم، وأن يرفع درجاتهم، وأن يشفي المصابين بالاحتراق بدون هلاك، أن يشفيهم شفاء عاجلا، وأن يجعل ذلك تكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. أما الذين أصيبوا وهم محرمون وماتوا بذلك فإنهم قد أدوا ما فرض الله عليهم، حتى لو كانت هذه الحجة هي الفريضة فإنها تجزئ عنهم، ولا يحتاج أن يحج عنهم بدلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يكمل النسك عن الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة. ولو كان هذا مشروعاً لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن الإنسان إذا أكمل عنه نسكه فإنه يكون متحللاً بفعل هذا النائب، وحينئذ لا يبعث ملبيا، فيكون في ذلك جناية على الميت، حيث حرم من أن يبعث يوم القيامة ملبيا بفعل هذا الفاعل الذي أكمل النسك عنه وتحلل به. لذلك نرى أنه ليس من المشروع أن يكمل النسك عنه، ولو قيل بأنه حرام لكان قولا وجيها. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يصيبنا مصيبة إلا بما كسبت أيدينا، والعفو من الله تعالى كثير، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا وعن إخواننا المسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الأحباب، هذه الخطبة سجلتها لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.